كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الرحمن، نرحب بالأخوة المشاهدين والمشاهدات، وصلى الله سبحانه وتعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يرضيه سبحانه.
اللهم أمين. في هذه الحلقة بإذن الله نشرع في حديث وصف الملائكة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات، والضياء في المختارة.
هذا الحديث، ونعلق الآن يا شيخ على كل حديث، باعتبار أن الشيخ رحمه الله ساق الأحاديث وتكلم عليها، فلهذا نعلق بتعليق وجيز على كل حديث. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء المقدسي في المختارة، حديث صححه جمع من أهل العلم. ويتضمن هذا الحديث وصف لأحد حملة العرش، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي، فدل على أن ثم إذن من الله سبحانه وتعالى للحديث، يعني للخبر عن هذا الملك من ملائكة الرحمن، وهو من حملة العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف عظم خلقه هذا الملك من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا الحديث كما ذكرنا صححه جمع من الأئمة كالذهبي وابن كثير وابن حجر والألباني من المتأخرين. ولو تأملنا هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هذا يدل على عظم خلق الملائكة. ونعود ونؤكد على ما ذكرناه سابقا، أن النصوص تأتي بماذا؟ بما تحار به العقول، لا بما تحيله العقول. وهذا يدل على أن خلق الملائكة عظيم، والله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وخالق ما فيه من مخلوقات عظيمة، ومما نرى من خلق الله عز وجل هذه الكواكب والمجرات والنجوم، فالله عز وجل هو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه كيف يصورهم وكيف يكون. فهذا الحديث كما ذكرنا هذا يدل على عظم خلق هذا الملك من ملائكة الرحمن. نعم.
قال رحمه الله: فمن ساداتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سفلها، فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن ذو خلق حسن وبهاء وثناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة.
طيب، هذا الآن الإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى يبين أن من أعظم الملائكة أو من سادات الملائكة أعظمهم ومقدمهم جبريل عليه السلام، ومر معنا أنه هو الروح في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ولهذا ذكر الشيخ أن علمه شديد القوى، دل على أنه الله عز وجل وهب له القوة العظيمة. ثم ذكر الشيخ الأثر عن مجاهد الذي أخرجه الطبري عنه في تفسيره، ابن جرير الطبري عنه، وفيه أن هذا الملك وهو جبريل الذي أمر بأن يرفع مدائن قوم لوط فرفعها حتى بلغ بها السماء، ثم جعل عليها سافلها، وهم من القوم الذين عذبهم الله عز وجل. هذا دليل على قوة هذا الملك، والله عز وجل يهب القوة لملائكته سبحانه وتعالى وفق حكمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ذو مرة يعني ذو خلق، خلقه حسن. ولهذا جاء في بعض الروايات كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى وصف هذا الملك في رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، كما سوف يأتي من الآثار والأحاديث التي يسوقها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان عظم خلق الله عز وجل لهذه الملائكة التي أخبر الله عز وجل أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
قال رحمه الله: وقال غيره ذو مرة ذو قوة. وقال تعالى في صفته
يعني ذو مرة قيل أنه ذو خلق حسن، وقيل أنه ذو قوة، فهو تأكيد لهذه القوة، وهذان قولان للسلف. نعم.
قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش، مطاع ثم أمين أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين أي ذي أمانة عظيمة. ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله، وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة.
نعم.
وقد رآه.
نعم. ولهذا جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله عز وجل ورسوله في تبليغ الوحي، ولهذا وصف الله تعالى بأنه الأمين، فهو الواسطة. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على أنحاء متعددة، وهذا الذي سيذكره المؤلف وربما لم يذكره، أنه كان يأتي في صورة دحية الكلبي، كان يأتي، وكان دحية مشهور بحسن الخلق، كان نظرا حسن الخلق، كان يأتي جبريل في صورته. ومرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل مسافر، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي فيه بيان الإيمان والإسلام والإحسان، والحديث المشهور بحديث جبريل هو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه ليست الصفات التي خلقها الله عز وجل، ولكن من تمكين الله عز وجل ومن مواهب الله عز وجل لملائكته أن لهم القدرة على التشكل، فهي أجسام نورانية أعطاها الله عز وجل هذه القدرة العظيمة على التشكل. نعم.
قال رحمه الله: وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. وروى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء وكما سوف يسوق المؤلف رحمه الله تعالى، أنه رآه بين السماء والأرض وقد سد الأفق في بعض الروايات، وله 600 جناح، فدل على أنه خلق عظيم، ودل على أن الملائكة لها أجنحة، فهي أجسام نورانية وهب الله عز وجل هذه الأجنحة، والأجنحة بحسب ما يعطيهم الله عز وجل، وجبريل أعطاه الله عز وجل هذا العدد الهائل من الأجنحة الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل ومن رآه. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، إسناده قوي.
نعم، هذا خبر عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وسبق أن قلنا التهويل يعني ما يهول من الدر والياقوت ما الله تعالى، فدل على أنه على هيئة عظيمة وعلى هيئة جميلة، وهذه الأجنحة سدت الأفق، وهذا إذا كان هذا هو جبريل، والله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فالإنسان يرى في الكواكب والنجوم ما فيها ما يعني لا يتصوره الإنسان إلا إذا رأه في هذه الصور، وهذا الكواكب تجد لها سبحان الله يعني أشكال ويحيط بها هالات لا يعلمها إلا الله عز وجل، يراها الناس الآن عبر التلسكوبات، فالله عز وجل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، والواجب الإيمان بهذه الروايات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر وهو الصادق المصدوق عن هذا، والله عز وجل قادر على كل شيء. نعم.
قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض، رواه مسلم.
يعني هذا الحديث كالذي قبله وصف لجبريل أنه توشى بهذه الحلة الخضراء، هذا من علم الغيب، ولهذا في بعض الروايات كما سيسوق المؤلف عليه ثياب سندس، والواجب الإيمان بهذه الآثار وهذه الأحاديث وفق ما جاءت به وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا كما ذكرنا لا يمكن الإنسان خلال الخبر أن يتصور التصور الكامل لمثل هذه، لكن نؤمن بها كما جاءت ونعرف أن خلقهم عظيم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت، رواه أبو الشيخ.
نعم.
وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله.
نعم، جبريل وجبرائيل وجبرين وجبريل في 13 لغة كلها للدلالة على هذا الملك من ملائكة الله عز وجل. نعم.
قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فإيل فهو عبد الله.
نعم، فهو معبد لله أو عبد الله، وإيل اسم الله عز وجل بالعبرانية أو بالعبرية. نعم.
وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد إسرافيل عبد الرحمن.
نعم.
قال رحمه الله وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل.
نعم. هذا أفضل الملائكة كما صرحت الأحاديث كما جاء في النصوص، يوم يقوم الروح جاء تفسير السلف أنه جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا، فالروح هو جبريل أو جبرائيل، ولهذا عبد الله بن سلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم سأله عن ثلاث مسائل لا يعلمهن إلا نبي، عن أول أشراط الساعة، وعن أول طعام الجنة، ولما ينزع الولد تارة لأبيه وتارة لأمه، سبب ذلك يعني. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فتعجب عبد الله بن سلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبرائيل أو جبريل آنفا. قال عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. اليهود يعادون هذا الملك الكريم الذي هو جبريل، ولهذا الله عز وجل لما قال اليهود ذاك عدو من الملائكة أنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. وهذا يطرح سؤال، لماذا يعادي اليهود جبريل؟ جمع من أهل العلم مفسرين قيل لأن جبريل يقول أنه ينزل بالعذاب وميكائيل بالقطر من السماء، وهذا لعظم جهلهم، فإنه لا ينزل بالعذاب إلا بأمر الله عز وجل، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. وتارة قيل أن عداوة اليهود لجبريل أنهم يزعمون أن جبريل تمثل له أو تمثل لرجل يريد أن يقتل بختنصر الذي كان خراب بيت المقدس على يديه، فحال بينه وبين قتله جبريل، ولهذا هم يعادون جبريل كما يزعمون. وقيل أن عداوة اليهود لجبريل أنهم يزعمون أن جبريل عدل بنبوة النبي الخاتم ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان اليهود ينتظرونه ويتوعدون الأوس والخزرج في طيبة الطيبة وفي يثرب، قالوا أن تكون المدينة، بأنه سيكون فيهم النبي وسيظهرون على من حولهم. يقولون فعدل جبريل بالنبوة عن بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، ولهذا يعادونه. هذا ذكره مقاتل في تفسيره عداوة اليهود لجبريل عليه السلام، هذا من جهلهم من عظيم جنايتهم، ولا يستغرب عليهم وهم ينسبون القبائح لله تعالى، ولا يستغرب عليهم أن يعادون أولياء الله ورسله. فكما أنهم عادوا جبريل عليه السلام نسبوا القبائح لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون، وهم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأوا الآيات بين يديه ومع ذلك عادوا، فلا يستغربوا منهم، لأنهم ذكر الله عز وجل أنهم هم طائفة الغضبية، والمؤمن يستعيد من منهجهم ومن طريقتهم غير المغضوب عليهم، لأنهم علموا الحق وتركوه. نسأل الله السلام والعافية.
أحسن عليكم شيخ، لما ذكرتم اليهود يكرهون جبريل لأنهم عدلوا
لأنه عدل، يقولون هو سبب أنه عدل بالنبوة من بني إسرائيل
إلى بني إسماعيل.
بعض
طوائف الرافضة يقولون أن يكرهون جبريل لأنهم يقولون أنه عدل بنبوة علي إلى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام.
لأن سبحان الله بعض الطوائف الضالة تشابه اليهود في أفعالهم وأخلاقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم، في 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 الهدي الظاهر وفي موافقتهم في أمور وكذلك في عقائدهم، ولهذا أخلاق اليهود قد تظهر على بعض الناس، نسأل الله السلام والعافية، من المعارضة النصوص ومعارضة الحق والافتراء والحسد، نسأل الله السلام والعافية. كل هذه أخلاق مذمومة قد يقع فيها أحد الأمة، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال رحمه الله عن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال وما لي لا أبكي،
فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد.
نعم، الأئمة رحمه الله قد يتجوزون في ذكر بعض الأحاديث في كتاب الزهد، ومنهم الإمام أحمد، فإنه يسوق ما في الباب للدلالة على أصل هذا الأثر طبعا عن أبي عمران الجوني مرسل، لأنه فيه بلغني، يعني الانقطاع واضح فيه ولا يصح، وبعض المعاصرين حكم عليه بالوضع كالألباني. وأما عدم صحته من جهة السند فهو مرسل منقطع كما يعني هو ظاهر في إسناده، ومن جهة المتن فإن في متنه نكارة من جهة أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة الله عز وجل جبلهم على طاعته وعدم عصيانه وليس هم موضع تكليف من هذا الوجه. وسوق الإمام مجدد محمد بن الوهاب هو على طريقة المصنفين من المتقدمين من سلف هذه الأمة، الأئمة كلهم كالدارقطني وغيره وغيره، هذه طريقتهم، فإنهم يسوقون كل ما في الباب، الصحيح والحسن والضعيف وكل ما في الباب للدلالة، لأنهم يقررون الأصل فيسوقون كل ما في الباب، وهذا لا عيب عليهم فيه، لأن الأصل في هذا أن طالب العلم يميز وشارح الكتاب يبين للدلالة عليه، ولأن الضعيف قد ينجبر، لهذا لا يسوقون قصدا الأحاديث الموضوعة، لا يسوقونها قصدا، وإنما تأتي يعني ربما ظنا منهم أنها يعني ضعفها ينجبر، فهذا لا شيء فيه، والإمام رحمه الله سار على هذه الطريقة لا شيء في ذلك. نعم.
قال رحمه الله البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية.
نعم، هذا دليل على أن هم يأتمرون بأمر الله عز وجل، فلا يحصل منهم التنزل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تشوق لزيارة جبريل عليه السلام، فزيارته لا شك أنه يعني فيها أنس للنبي صلى الله عليه وسلم وخير، لأنه يأتي بالوحي والوحي كله خير لهذه الأمة، فأخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتحرك ولا يتنزل ولا يفعل إلا بأمر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه.
نعم، طيب عن قوله من ساداتهم ميكائيل، هذا سبق، موكل بالقطر والنبات وبحياة الحيوان، ولهذا قال المؤلف المصنف عليه السلام، والسلام على الملائكة هو مشروع، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في دعاء التحيات يشمل ويعم كل عبد صالح في السماء والأرض، ومنهم الملائكة، التسليم عليهم مشروع وليس في ذلك شيء. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار.
نعم، طبعا الحديث فيه مقال، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين فيها ضعف، ولهذا ضعفه جملة من أهل العلم. الألباني رحمه الله يحسنه برواية أخرى في مسند الروياني من غير رواية إسماعيل، ولكن يعني لم نقف على هذا، لكن ربما صحه برواية أخرى. عموما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق إذا صح الحديث، ولهذا يجري هذا مثل ما جرى في أن جبرائيل متوشي بحلة خضراء ومشاكل ذلك، لأنها كما قلنا أجسام نورانية لا يعلم عظم خلقها ولا قدرها إلا الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور.
نعم، هو الذي ينفخ في الصور. وطبعا هؤلاء سادات الملائكة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. أما جبرائيل فقد تقدم أنه موكل بالوحي، وأما ميكائيل فبالقطر والنبات، يعني بالمطر وبالنبات، فدل على أنه لا تكون حركة في هذا العالم علويه وسفليه إلا بماذا؟ إلا بأمر الله وتدبير الملائكة، وهي المدبرات أمره. وهذا إسرافيل له عمل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحد حملة العرش، والعرش محمول بالملائكة، وهو الذي ينفخ في الصور، دل على أنه من حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور فيقع فيه الصعقة التي يحصل بها الموت، ثم بعد ذلك نفخ في الصور، إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص. نعم.
قال رحمه الله: روى الترمذي وحسنه الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، يعني كيف يحصل لي التنعم بهذه الدنيا ونهايتها قريبة، صاحب القرن الذي يحصل فيه النفخ في الصور قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه. وهذا كما ذكرنا وصف لهؤلاء الملائكة، ولهذا لا مقايسة بين هذه المسميات وبين الخلق، لأنها هيئتها على غير هيئة خلق الإنسان، لأن لا في مقايسة. وإن اتفقوا في الأسماء فإن الحقائق تختلف تماما عن لأنه عالم غيبي. ولهذا هذه الملائكة كما ذكرنا أجسام نورانية خلقها الله عز وجل من نور، والله حجبهم عنا كما حجب الجن. عالم الجن هذا عالم غيبي لا نعلم عنه إلا ما أعلمنا الله عز وجل، مع أنهم يعيشون معنا في مكان واحد مع ذلك لا نراهم. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وفي هذا ملحظ مهم جدا في مسألة الغيبيات، ملحظ مهم أنه ليس كل ما لا يرى ليس له حقيقة، إنما يقول ذلك الملاحدة من السفسطائيين وغيرهم، أو الذين لا يؤمنون إلا بالحسيات. في طائفة من الفلاسفة يقولون: لا نؤمن إلا بشيء محسوس. طبعا هذا باطل عقلا وشرعا. ولهذا نقرب للناس، يعني حين إنسان يتصور يقول مثلا الجن: كيف أني ما أراهم والملائكة لا أراهم، وأنتم النصوص تخبرنا بأن الملائكة على هذا النحو، فنقول سبحان الله، هل كل ما لا يرى ليس له حقيقة؟ الآن العلم الحديث أثبت أن فيه مخلوقات عظيمة ومع ذلك لا نراها، نحن نراها هي موجودة، نقطع أنها موجودة. ولهذا لما توصل العلم الحديث شيخ عبد الرحمن للاكتشافات والمجهر والتلسكوب والميكروسكوب وما شاكل ذلك من الآلات التي تقرب الصورة، والصورة التي يعني على نحو صغير تكبرها تكبير عظيم، رأينا مخلوقات لم نراها، نحن لا نراها بأعيننا. هل معنى ذلك أنها من موجودة؟ موجودة، ومنها الفيروسات والجراثيم والبكتيريا موجودة، بل أعظم من ذلك إن في حشرات الآن لا ترى بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة، منها مثلا حشرة العث، لو رأيتها في صورتها التي تكبر تتعجب أنها موجودة في الغبار، موجودة في الأماكن. خلق عجيب جدا، مع ذلك لا ترى. هذا من رحمة الله عز وجل بالخلق، لأنهم لو رأوا كل هذه المخلوقات وهذه لا يمكن لا يتنعمون في حياتهم، ولهذا الله حجب عنهم شيئا من المرئيات، هي موجودة الآن، وحجب عنهم شيئا من المسموعات رحمة بهم، حتى يحصل لهم أن تكون هذه الدار دار معيشة. وإلا لو أراهم الله عز وجل هذه المخلوقات لربما يعني لا يحصل لهم قوام العيش. فإذا ليس كل ما لا تراه أنه ليس له حقيقة، فالعلم الحديث يا من يؤمن بالعلم الحديث أثبت لك، وهذا يزيدك إيمانا ويزيدك يقينا بما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فنحن حينما نرى هذا الخلق العظيم يبعثنا على ماذا؟ على التعظيم لله عز وجل، على التعظيم لله عز وجل. فإذا ثم شيء من المسموعات لا نسمعه، وثم شيء من المرئيات لا نراه، ولو أرانا الله عز وجل كل شيء من خلقه ولو أسمعنا كل شيء لما حصلت معيشة هذه الدنيا. الله عز وجل حكيم عليم سبحانه وتعالى تقدس في ملكوته. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حمالة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية.
أبو نعيم في الحلية حلية الأولياء. طبعا هذا مصنف معروف. طبعا الحديث هذا شيخ عبد الرحمن فيه كلام، ومن الأئمة من أعله كالدارقطني، وعليه في الظاهر من الحديث الضعف، ظاهر من الحديث الضعف. نعم.
وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم.
نعم.
ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجي مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم.
نعم. طبعا الشيخ رحمه الله يعني أحسن في هذا، وتوقف في نسبة هذا الاسم له. الظاهر أن اسم عزرائيل لا يصح، وإنما هي في روايات آثار إسرائيلية لا تجيب أن نؤمن بهذا الاسم، لأن الله تعالى لم يسميه بهذا الاسم مع تسميته لبعض الملائكة بأسمائهم، فدل على أن اسمه الذي سماه الله عز وجل هو ملك الموت. ولهذا قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، ما قال عزرائيل. فالأولى والأصح أن يسمى بما سماه الله عز وجل، بينما جبريل عليه السلام وميكائيل وسرافيل جاءت تسميته. نعم.
وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم، قاله الحافظ ابن كثير. وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام، فمنهم حملة العرش.
الآن الشيخ رحمه الله يبين أن الملائكة وظائفهم وماذا يقومون به. نعم.
فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون.
نعم. وهذا المسمى يعني الكروبيون لا أصل له في السنة الصحيحة، إنما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة وضعف هذا شديد، أو بعض الموضوع الأحاديث الموضوعة. ولهذا التسمية أمر غيبي يتوقف فيها على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سموا بهذا الاسم كما جاء في بعض الآثار لما يلحقهم من الكرب من حمل عرش الرحمن. ولهذا ساق المؤلف رحمه الله قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى توحيد العبادة. الشيخ رحمه الله تعالى له عناية شديدة بتوحيد العبادة، وألف مصنفه العظيم الذي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي أحسن وأجاد رحمه الله في هذا الكتاب العظيم. فهو يقول رحمه الله أن هؤلاء الملائكة مع أنهم مقربون وأنهم قريبون من الله عز وجل، الله عز وجل بيّن أنهم عباد وأنهم لا يدعون من دون الله عز وجل. ودعاء الملائكة ودعاء الأنبياء أو الاستغاثة بالملائكة أو الاستغاثة بالأنبياء يناقض معنى لا إله إلا الله، وهو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، والذي يحبط الله عز وجل عمله لمن وقع فيه. فنسأل الله السلام والعافية من الشرك ومن أسبابه. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا وصباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم
نعم.
الذين
إذن الملائكة لا تنقطع عن التسبيح، وهذا دل إنما يدل إن دل إنما يدل على أن الرب سبحانه وتعالى غني عن عبادة خلقه سبحانه وتعالى، فله عباد مكرمون لا ينقطعون عن عبادته سبحانه وتعالى، وإنما أمرنا بعبادته إحسانا لنا ورحمة لنا. نسأل الله أن يوفقنا إلى عبادته سبحانه وتعالى الوجه الذي يرضيه. نعم.
ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور.
نعم، هؤلاء مر معنا في البيت المعمور أنه حيال الكعبة، ويدخله يدخله كل يوم 70,000 ملك. نعم. لا يعودون إليه. نعم.
قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون،
هذا كلام الشيخ الإمام مجدد محمد الوهاب، الظاهر أن الذين يتعاقبون البيت المعمور سكان السماوات. نعم.
سكان السماوات ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم، يعني الله عز وجل حجب هذه الجنة وهي مخلوقة الآن، كما حجب النار وهي مخلوقة الآن. ملائكة تقوم عليها الملائكة، تقوم الجنة تقوم عليها الملائكة في العناية بها والإعداد لضيافة أهل الجنة إذا دخلوها. والله سبحانه وتعالى أعد هذه الدار دار كرامته لمن مات على التوحيد. أسأل الله يميتنا على هذا التوحيد وأن يدخلنا الجنة بمنه وفضله، والمشاهدين والمشاهدات. نعم.
ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية ومقدموهم 19 وخازنها مالك.
نعم، أحسن المؤلف رحمه الله حينما قال موكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهذا المطلوب من المؤمن أن يتعوذ عند ذكر النار، وهذه من المواقف التربوية التي يربي بها المؤلف والشيخ على أن إذا جاءت مثل هذه المواقف أن يكون فيه التنبيه. فالشيخ رحمه الله قال أعاذنا الله منها، قال: ومنهم الزبانية، هم الزبانية ومقدموهم، يعني المقدمون من هذه أو من هؤلاء الملائكة، وعددهم 19. ولهذا قال الله عز وجل كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ولهذا لما أنزل الله عز وجل خبر أن خزنة الملائكة 19، قال أحد الجهال من كفار المشركين: أنا أكفيكم 17 وكفون الباقي. هذا والعياذ بالله يعني سقوط وخبث، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا قال الله عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن عدة خزنة النار في الكتب السابقة التوراة الإنجيل أنها 19، فوافق ما جاء في القرآن، وهذا تصديق لما جاء في الكتب، وهذا دل على أنه وحي من عند الله، وهذا يدل على أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما جاء في الكتب السابقة، وهذا حجة عليهم. نعم.
وخازنها
قال الشيخ رحمه الله مقدموهم، يعني أن هؤلاء هم القائمون عليها، ولهذا ثم ملائكة وكل بالنار، لكن هؤلاء الرؤساء والمقدمون. لهذا في الصحيح يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نعم.
وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الآية. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه.
يعني هذه الملائكة الحفظة، تم ملائكة حفظة. إذن الملائكة وظائفهم متعددة جدا، وهذا ما أعلمنا الله عز وجل، وما لا يعلمنا أو ما لا لم يعلمنا الله عز وجل أعظم. نعم.
قال ابن عباس: ملائكة يحفظونهم بين يديهم من خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك،
يعني وراءك، يعني ارجع وراءك. نعم.
إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه.
نعم. إذا وقع القضاء وإذا أذن الله عز وجل زالت هذه الأمور، لأن الإنسان له أجل محدد الذي سينزل به. نعم.
ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
نعم.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
وهذا يوجب الحذر ويجب التوقي، إذا علم الإنسان أنه مؤاخذ بما يقول مكتوب عليه وأن الملائكة تكتب، هذا يجب على الإنسان يكون في غاية الحذر. نعم.
روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 3 حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره.
الحديث فيه ضعف، ضعفه شديد، والأصل في التعري أنه مما تكرهه الفطر السليمة، ولا يجوز التعري إلا عند حالات يعني ذكرها العلم، عند التخلي، عند قضاء الحاجة أو الجماع أو عند الغسل، أما الباقي فالأصل فيه الكراهة، كراهة التعري. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال: ما معناه؟ إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا زمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس.
طبعا الجنب، زيادة الجنب فيها نظر، وأما أن يكون الملائكة لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، وفي بعض الروايات تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، هذا يعني يجعل المؤمن على غاية الحذر من اقتناء مثل هذه التماثيل أو التصاوير. فتنة التصاوير الآن عظمت، فإذا كان علم الإنسان أن الملائكة تجتنب مثل هذه الأماكن فعليه أن يتوقع. نعم. ولهذا لما سأل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رواية هذه جنب قال: فيها نظر، وإن كانت من رواية أبي داود، لأن طبعا لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت وهو جنب وكان يتوضأ، وبيته صلى الله عليه وسلم هو أفضل البيوت. نعم.
قال رحمه الله: روى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر.
طب رفقة فيها معهم كلب أو جرس؟ الكلب واضح، أما الجرس لأن له صوت مع مشي الدواب فله حكم المعازف. نعم.
وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذا طبعا بشرى اللي حافظون على صلاة الفجر والعصر. نعم.
وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلى نزلت عليهم السكينة.
السكينة هي الطمأنينة. نعم.
وغشيتهم الرحمة.
غشيتهم يعني غطتهم الرحمة. نعم.
وحفتهم الملائكة.
حفتهم الملائكة بأجنحتها، إما لأنها تحب هذه المجالس أو لمحبتها لأولئك الذين يتعلمون العلم. نعم.
حف حقيقي أو مجازي؟
لا، حقيقي، هذه الأصل فيها الحقيقة وليس فيها المجاز. نعم.
وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
لهذا في بعض الروايات، هذه من بركات مجالس الذكر، وفي بعض الروايات: أشهدكم أني قد غفرت لهم. في بعض الروايات: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فقال الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولعل مجلسنا هذا إن شاء الله يا شيخ عبد الرحمن والمشاهدين والمشاهدات من مجالس الذكر، التي في عموم فضل الله عز وجل أن الإنسان قد يكون داخل في فضله. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم غيظا بما يصنع.
نعم. وهذا بشرى، بشرى أن الملائكة تحب العمل الطيب، ومنه طلب العلم واستماع العلم. وبحمد الله الآن تيسر الآن سماع البرامج النافعة وسماع القرآن، سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة إذا سمعت المؤمن والمؤمنة على هذا النحو تضع لها الملائكة أجنحتها محبة لما يصنع. نعم.
والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا.
نعم. المصنفات في هذا كثيرة، العلماء رحمهم الله في المسانيد، وثم مصنفات السيوط لها مصنف، وغيره من المتأخرين، حتى الشيخ عمر الأشقر له مصنف جميل في الإيمان بالملائكة، جمع فيها حديث. الحمد لله. نعم.
لعلنا شيخ
انتهينا شيخ. الحمد لله انتهينا الآن على ما يتعلق بالملائكة، ونكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة.
ختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. ولا أنسى أن أشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن إنصاتكم واستماعكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة.